الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله على نعمة رمضان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله على نعمة الإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى الصيام لأجل أن نتقي الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة لأجل أن نتقي الله والحج لأجل أن يتقي الله وقراءة القرآن لأجل أن نتقي الله والذكر لأجل أن نتقي الله والتقوى هي الائتمار بالأمر والانتهاء عن النهي أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك هي فعل المأمورات ترك المنهيات ما استطعتم يا أيها الإخوة ونحن نقترب في كل يوم من آجالنا ما استطعتم أن تضبطوا نظم سيركم في هذه الحياة على التقوى فأنتم على الصراط المستقيم ونهاية هذا الصراط زمرة يقودها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا من الممكن أن يكون في الأرض فلسفات قويمة ممكن محتمل لكن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أقوم السبل أقوم الأخلاق أقوم الطرق أقوم المعاملات الاجتماعية أقوم العلاقات الدولية أقوم المعاملات المالية أقوم العلاقات الأسرية هي في القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والذين سيمشون في درب قويم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يا أخوان إذا رئيس مجلس وزراء عم يحكي مع واحد ربما تجد هذا الإنسان يضطرب قليلا وإذا رئيس جمهورية عم يحكي مع واحد يزداد اضطرابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله والله لولا أن الله ثبت قلوبنا لانفجرت عند سماع آيات القرآن الكريم لكن الله تلطف الجبل سيتصدع من خشية الله فكيف قلبك وكيف قلبي لكن الله تلطف بك وتلطف بي حتى نفهم عنه قوله جل جلاله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنها ستكون فتنة الناس ستضطرب آراؤهم ستضطرب عقائدهم مبادئهم اتجاهاتهم ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله تعالى، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يا شباب، نصيحة لوجه الله، لا تذهبوا لا نحو الشرق ولا نحو الغرب، طريق الاستقامة والهداية واحد، الحق واحد يا أخوان، الظلمات كثيرات، الصراط المستقيم واحد، السبل المنحرفة كثيرات، القطعة المستقيمة الواصلة بين نقطتين واحدة، باقي القطع كلها منحنية أو منكسرة أو منعرجة أو لا تصل بين نقطتين. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد. قد ما كررت القرآن الكريم تزداد به تعلقا. واحدنا بيقرأ رواية بيقرأها مرة، مرات بيقول والله حابب أقرأها مرة ثانية، بيقرأها مرة ثانية، يعني إن كان نفسه طويلا قرأها مرة ثالثة وكفى. بس أنت تقرأ القرآن الكريم من 40 سنة، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. يا أخوان، العالم الشرقي، الاتحاد السوفيتي، الدول السابقة في الاتحاد السوفيتي، روسيا كان عندها فلسفة، الشيوعية الاشتراكية عندها فلسفة أن أدوات الإنتاج عليها محور الكون. الحروب كلها مشان أدوات الإنتاج، التاريخ القديم والحديث كله من أجل اكتساب أدوات الإنتاج، العلاقات بين البشر من أجل أدوات الإنتاج، هكذا الفلسفة الاشتراكية تقول. لكن هذه الفلسفة اضمحلت. الفلسفة الغربية تقول لا، رأس المال عليه محور الدنيا، الناس كلها تدور حول رأس المال، الصراعات كلها من أجل رأس المال، الحروب كلها من أجل رأس المال، العلاقات الدولية كلها من أجل الاقتصاد ورأس المال، حتى العلاقات الاجتماعية من أجل رأس المال. الآن هذه الفلسفة ذاهبة للاندثار. التوجه العالمي الآن من أجل رعاية الموارد البشرية. البشر هم أقوى حلقة في هذا الكون، لذلك بدك معمل ناجح موارد بشرية، بدك وزارات ناجحة موارد بشرية، بدك تجارة جيدة موارد بشرية. هذه الفلسفة تلتقي في جزء منها مع أديان السماء. القرآن الكريم جاء ليخاطب الفرد، ليرفع هذا المورد البشري من لا شيء إلى أشياء عالية. الآن الخطاب لك أنت، أنت المورد البشري الأهم، لك أنت، لا تنتظر الآخرين. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. الكلام لإلك ودع الآخرين، ثم الآخرون نتمنى أن يكونوا مثلك بل يكونوا أحسن، ستدعوهم، لكن الكلام لك. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه مجموعة خطب خلال شهر رمضان عنونتها الصيام والقرآن يشفعان. تتحدث الخطب كلها عن القرآن الكريم، الهدف منها أن ننطلق جميعا لنتحلق حول القرآن الكريم، لنعتصم به ونتمسك بأوامره ونواهيه، نحل حلاله ونحرم حرامه، نحفظه ونحفظه أبناءنا، نتلوه ونجوده ونرتله، نعيش معه وبه وله. والعنوان الصيام والقرآن يشفعان مأخوذ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان، يشفعان للعبد. يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وفي رواية: فيشفعان. خطبة اليوم عنوانها: تعريف بالقرآن. أيها الإخوة، عرف العلماء القرآن الكريم فقالوا: الأبحاث العلمية أول فكرة فيها تحرير مكان البحث، تحديد مكان البحث، تعريف البحث الذي سندرسه، القرآن الكريم. نحن نقرأ القرآن الكريم ونحب القرآن الكريم ونعمل بالقرآن الكريم ونعتصم بالقرآن الكريم، بس ما بدري من بيننا لو قيل له: عرف لنا القرآن الكريم، من يستطيع أن يضبط تعريفا؟ طبعا الأمر مضبوط عند العلماء، مفيد أن تطلعوا عليه. عرف العلماء القرآن الكريم بأنه قالوا: هو كلام الله تعالى. الآن كل جملة من هذه الجمل هي مسألة مهمة جدا. التعاريف في علم المنطق يسمونها حدود، ما بيصير تسقط ولا كلمة. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، خرج به كلام البشر، كلام البشر ما له علاقة مهما عظم هؤلاء البشر. فكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس قرآنا، هو حديث شريف، حديث جليل، لكن كلام الله تعالى فقط هو القرآن الكريم، هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. خرج به الكلام المنزل على سيدنا عيسى، الإنجيل، الإنجيل ليس قرآنا. خرج به كلام الله تعالى المنزل على سيدنا موسى، التوراة، التوراة ليست قرآنا. القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد، المنقول إلينا بالتواتر. كيف جاءنا القرآن؟ ما أدراك أن هذا القرآن الذي بين يديك وعلى رفوف هذه المكتبة هو نفسه الذي كان ينطق به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أدراك أن هذا القرآن الذي تقرأ به هو الذي نزل به جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله تعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ستتحدث الخطبة: القرآن منقول إلينا بالتواتر، ما نقله واحد ولا عشرة ولا مئة، نقله جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب. متوقع اثنين يتواطؤوا على الكذب ممكن، وسبعين يتواطؤوا على الكذب ممكن، ومية يتواطؤوا على الكذب ممكن، لكن الذين نقلوا القرآن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. أنا أستطيع أن أفهم أن طلاب صف السابع في مدرسة من المدارس أن يتواطؤوا بينهم على كذبة ليقولوا للمعلم أن هذا الدرس الذي سألتنا منه قلت لنا بأنه محذوف. ممكن يتفقوا بينهم أنه تعالوا نقول لهم للإدارة هذا الدرس محذوف، ممكن 40 طالب يتواطؤون بصف واحد، بس طالب في دمشق وطالب في بكين وطالب في طوكيو ورجل كبير موجود في الهند وامرأة موجودة في الصين وامرأة ثانية موجودة في إيطاليا، وهكذا 100 أو 200 من هؤلاء المتباينين يتواطؤوا على مسألة واحدة، أمر هذا يستحيل. القرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر، وسيأتي شرح التواتر، نقله جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، عن جمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته. قراءة القرآن الكريم عبادة، صلاتك لا تصح من دون أن تقرأ القرآن الكريم، الحديث الشريف لا يتعبد بتلاوته، أما القرآن الكريم تتعبد الله بتلاوته، أن تقف في الصلاة فتقرأ القرآن، ولو قرأت الحديث ما بيصح، لا تصح الصلاة، بدك تقرأ القرآن الكريم، متعبد بتلاوته. المعجز ولو بسورة منه، العلماء قالوا أصغر سورة ما هي؟ إنا أعطيناك الكوثر. قال: المعجز بأصغر سورة منه، المكتوب في المصاحف الموجود بين دفتي المصحف هذا هو القرآن الكريم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. قولهم المنقول بالتواتر، أي أن هذا القرآن نقله جمع عظيم غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب ولا وقوع الخطأ منهم، ينقل هذا الجمع الضخم القرآن الكريم عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يفيد العلم اليقيني قطع 100% القاطع بأن هذا القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقولهم في التعريف المكتوب في المصاحف يشير إلى مزية للقرآن الكريم، أنه دون وحفظ بالكتابة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو سئلت وأنت المسلم قارئ القرآن متى كتب القرآن الكريم؟ الجواب في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 صحابيا من كتبة الوحي، كانوا يكتبون بين يديه ما أنزل الله تعالى عليه، فلم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا والقرآن محفوظ خطا ونطقا. في مئات من الصحابة كانوا حافظين للقرآن الكريم كاملا، وفي مئات حافظين سور، هذا نصف، هذا ربع، هذا 10 أجزاء، هذا 3 أجزاء، هذا سورتين، هذا 5 سور، هذا 100 سورة، هذا 14 سورة. في مئات حفظوا كل القرآن الكريم، وفي مئات حفظوا أجزاء من القرآن الكريم، وكلهم يحفظوا شيئا من القرآن الكريم محفوظا في الصدور، وكان مكتوبا محفوظا في السطور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: اعلم أن القرآن العزيز كان مكتوبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في المصاحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، لأنه هنا ما كان عندهم أوراق للطباعة، كان يكتبوا على الجلود، يكتبوا على ألواح من العظم، يكتبوا على أوراق النخيل. فالآن مكتوب هو، لكن مكتوب قطع جلود هون عند هذا الصحابي، وبضعة أحجار وبضعة عظام عند هذا الصحابي، مكتوب عليها كل القرآن الكريم. اعلم أن القرآن الكريم كان مكتوبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في المصاحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعا مع بعضه في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضا منه. فلما كان زمن أبي بكر رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن، خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف، فأشاروا عليه بأن نعم. فكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع في زمن أبي بكر، يعني زمن أبو بكر ما جابوا شيء لم يكن موجودا، الشيء المكتوب جمع مع بعضه في نسخة واحدة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجعل هذه النسخة في بيت حفصة بنت عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام، خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف، وبعث فيها إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها. فالقرآن كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في زمن أبي بكر، نسخ في زمن عثمان. عثمان توسعت رقعة الدولة، بلغه أن أناسا يقرؤون في إيران وما بعد إيران بأشياء ما يعلمها عثمان في مركز الدولة الإسلامية في المدينة، فأمر بعد أن استشار الصحابة فقالوا نعم، جاء بالنسخة الرئيسة التي كانت عند حفصة ونسخ منها، العلماء قالوا 6 نسخ أو 7 نسخ، ووزعها في الأمصار، وأمر كل من كتب شيء من القرآن غير ما هو في هذه فليمحه فليتلفه حتى لا يختلط على الناس، لأنه كان هذا الأخ قد كتب في بيته بضع آيات، عثمان يخاف أنه يكون مخربط هذا الرجل في هذه الآية ومسجلة عنده، إذا عطاها لأولاده بكرة أولاده سيحفظون خطأ. هذا الرجل كان كمان كتب شيئا من القرآن الكريم أو كتب نسخة له ربما يكون زاد فيها أو أنقص منها، فعثمان خاف قال هذه هي النسخ المعتمدة من القرآن التي هي منسوخة من النسخة الرئيسة التي كانت عند حفصة، التي هي مجموعة من مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله في إطار الحفظ في السطور، كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في زمن أبي بكر، نسخ في زمن عثمان. لذلك أنتم الآن تقرؤون على بعض المصاحف المصحف العثماني. إيش يعني المصحف العثماني؟ يعني هذا الرسم المرسوم به هذا المصحف يوافق الرسم الذي نسخ به ورسم به المصحف في زمن سيدنا عثمان. هذا يعني رسم عثماني، وهذا معناه مصحف عثماني. أي نعم، بس كان المصحف بدون نقط وبدون شكل، فيما بعد وضعت النقط، فيما بعد وضعت شكل. ولعل سائلا يسأل بركي خربطوا بالنقط، بركي خربطوا بالشكل. لا تنسى أن القرآن الكريم محفوظ في الصدور، آلاف الألوف من حفاظ القرآن الكريم الذين سمعوا للصحابة، والصحابة سمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تدارس بالقرآن الكريم مع جبريل عليه السلام. وأما قولهم، هذا قولهم المكتوب في المصاحف، وأما قولهم المتعبد بتلاوته، فتلاوة القرآن الكريم عبادة يثاب عليها المؤمن. فما ظنك بالفهم؟ إذا التلاوة في لك أجور عالية، طيب الفهم؟ ما ظنك بالعمل؟ ما ظنك بالتعليم؟ وقد ألف العلماء كتبا في فضل تلاوة القرآن الكريم وبيان عظمة ثوابها. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله سبحانه على سائر الكلام كفضل الله تعالى على سائر خلقه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وإني رأيت أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تلاوة القرآن الكريم في أوقات مختلفة وأزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة وحالات متعددة. فهو صلى الله عليه وسلم يحثهم على القراءة الجهرية والقراءة السرية، يحثهم على القراءة بشكل جماعي حلقات، وعلى القراءة بشكل فردي. يحثهم على القراءة إذا كانت القراءة سهلة، ويحثهم عليها وإن كانت شاقة عليهم وصعبة. يدفعهم إلى القراءة في بيوتهم وفي مساجدهم، يحثهم على القراءة بورد يومي وأسبوعي وشهري، يدعوهم لقراءة القرآن كله، ويدعوهم لقراءة سور مخصوصة أو آيات مخصوصة، يدعوهم إلى القراءة بالليل والقراءة بالنهار. ولا تنسوا أن الصحابة أميين، كلها الضخ في القراءة ليل ونهار في بيتك ومسجدك، جهري وسري جماعي وفردي كله وبعضه. هؤلاء أميون ما بيعرفوا بالعامية الشامية، ما بيفكوا الحرف، كلها الضغط كان بهذا عند هؤلاء. لكن هؤلاء الأميين بتعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم صاروا خير أمة أخرجت للناس. لما سمعوا هذه الأحاديث ولما عاشوا مع القرآن الكريم صارت لهم عادات عجيبة غريبة معهم. يقول الإمام السيوطي في الإتقان: قد كان للسلف في قدر القراءة عادات. الحقيقة يا أخوان أنا قرأت ما جاء به الإمام السيوطي، ذكر أشياء رأيتها صعبة جدا فحذفتها ولن أخبركم بها. لهم عادات عجيبة غريبة مع القرآن الكريم، كل أديش بيختموا القرآن. والله خفت أن أنقل لكم هذه العادات، خفت عليكم أن أحدا لا يتصور هذا الكلام المكتوب، بس سأختار لكم من عاداتهم. قد كان للسلف في قدر القرآن عادات، فمنهم من يختم في اليوم والليلة ختمة. الآن كل ما ستسمعون من هذه العادات، أنا أعرف أشخاصا موجودين الآن لهم مثل هذه العادات. فمنهم من كان يختم في اليوم والليلة ختمة، ويلي ذلك من كان يختم في ليلتين، ويليه من كان يختم في كل ثلاث. يقول السيوطي وهو حسن، منيح من ثلاث أيام تختم ختمة القرآن. وكره جماعات الختمة في أقل من ذلك، لما روى أبو داود والترمذي وصححه عن عبد الله ابن عمر مرفوعا: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. أنه ما بيلحق يفهم المعاني، يعني سيسرع كثيرا. ويليه من ختم في أربع، ثم في خمس، ثم في ست، ثم في سبع. يقول السيوطي: وهذا أوسط الأمور وأحسنها. كل سبعة أيام يا شباب ختمة قرآن كريم. إذا ذهبتم إلى مسجد من مساجد الشام أو أطرافها القديمة، تشاهدون في مكتبات المسجد نسخ مصاحف مقسمة أسباع. المصاحف التي بين أيديكم مقسمة أجزاء، 30 جزء. هلأ منقول شو معناه 30 جزء؟ بس كان في نسخ مصاحف مقسمة أسباع: السبع الأول، السبع الثاني، الثالث، الرابع، السابع. لأنهم يوم السبت يقرؤون السبع الأول، والأحد الثاني والثالث والرابع والخامس، بالأسبوع انتهت. يقول السيوطي: هذا أوسطها وأحسنها، كل سبع أيام ختمة. ويلي ذلك من ختم في ثمان، ثم في عشر، ثم في شهر، ثم في شهرين. هلأ في شهر، شان هيك قسم المصحف إلى 30 جزءا، 30 يوم، واحد الشهر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذن كل شهر أنت مررت على القرآن الكريم. أخرج ابن أبي داود عن مكحول قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن في سبع، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهرين، وبعضهم في أكثر من ذلك. روى الإمام الذهبي في كتاب معرفة القراء الكبار أن أبا بكر بن عياش القارئ العلم عند سكرات موته بكت ابنته، فلما أفاق من سكرات الموت قال: يا بني لما تبكين؟ هلا أنا بدك تتخيل في يوم من الأيام أنا وأنت سنكون في سكرات الموت، وبنتك حتبكي، وأنت حتفتح عيونك وعم تشوفها عم تبكي. قال: يا بني لما تبكين؟ انظري إلى تلك الزاوية، وأشار إلى زاوية في غرفتي. قال: والله لقد قرأت في هذه الناحية 18,000 ختمة قرآن كريم. ليش عم تبكي بابا؟ أنا دافع 18,000 ختمة قرآن، لا رايح أقبض. ماذا ستقول لابنتك؟ وماذا سأقول لابنتي؟ إذا علمنا أن أبا بكر بن عياش عمر قريبا من 100 سنة، 97 سنة عاش الرجل، ووزعنا هذه الألوف من الختمات على هذه الأيام، رأينا أنه كان يختم كل يومين على التقريب، أو حتى كل يوم ونص. هذا المتعبد بتلاوته. وأما قولهم الأخير في التعريف: المعجز ولو بسورة منه. القرآن الكريم كلام الله تعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز ولو بسورة منه. فالقرآن معجز بجملته 114 سورة، ومعجز بأي سورة منه ولو كانت أقصر سورة، وهو معجز في تشريعاته، ومعجز في علومه، ومعجز في لغته، ومعجز في كلماته وحروفه. ولنا مع إعجازه وقفات تأتي في خطبة قادمة بإذن الله تعالى. حسبي الآن أن أذكر لكم أن القرآن تحدى أساطين اللغة العربية، قريش ومن ظاهرها، على أن يأتوا بمثله فعجزوا. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يا قريش مو تجوا لحالكم، جيبوا معكم كل العرب، هي لغة عربية، مو بس كل العرب، جيبوا كل الأنس، الإنس عرب وعجم، مو بس الإنس، جيبوا العفاريت والجن، وتظاهروا مع بعضكم البعض، وأتونا بمثل هذا القرآن. يا سيدنا، كان يكفي قريش ويغنيها عن حربها مع محمد صلى الله عليه وسلم أن تأتي بمثل هذا القرآن؟ تقول أنت ما تريد مثل هذا القرآن؟ تفضل، ولا بدنا لا معركة بدر ولا أحد ولا الخندق ولا عاد بدنا شيء. لكن عجزوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم استثارهم. شوفوا يا أخوان، بجوز واحد يتحداكم بأمر ويركن، فأنتوا لأنه ركان تركنوا، بس إذا كل يوم والتاني صار يستثيركم، يعني سيستنفر كل طاقاتكم من أجل أن يعني تردوا عليه. فالقرآن الكريم بعد أن عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن استثارهم مرة أخرى واستنفرهم لأن يأتوا بعشر سور من مثله. قرآن 114 سورة، ما قدرتوا جيبوا لنا 10، مسامحين بال104. فعجزوا. قال الله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مو عم تقولوا مفترى وكذب، خير إن شاء الله، جيبوا لنا 10 مثله مفتريات، 10 سور، وجيبوا مين ما بدكم، احشدوا الخلائق. عجزوا. بعد أن هدأوا استثارهم مرة ثالثة واستنفرهم وتحداهم وأعطاهم المدة الكافية. يعني في مرات واحد بيتحدى واحد، بيقوم الطرف الآخر بيستسلم، بعد حين بيقول له: إيه أنا استسلمت لأنك أنت ما أعطيتني الفترة الكافية، لو بتعطيني كنت أنا يعني رديت عليك. فالقرآن الكريم استنفرهم واستفزهم وتحداهم وأعطاهم المدة الكافية، بل قطع أملهم من أنهم يستطيعون، وطلب إليهم أن يأتوا بسورة واحدة. عجزتم أن تأتوا بكله؟ طيب جيبوا لنا 10، عجزوا. طيب جيبوا لنا سورة. قال العلماء: وأقصر سورة إنا أعطيناك الكوثر، سطرين. لو جاءت قريش بسطرين لكفت نفسها مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال لهم قاطعا أملهم في أن يستطيعوا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، المدة مفتوحة إلى أبد الآبدين، لا يوجد أعظم من هذا التحدي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا القرآن المعجز، هذا الإعجاز برهان قاطع على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى، وأنه الحق الذي يجب الإيمان به واتباعه والحذر من مخالفته وعصيانه. أيها الإخوة الكرام، انتهت الخطبة، ولكن إذا كان هذا هو تعريف القرآن الكريم، وإذا كان أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصتهم، جماعة رب العالمين هؤلاء. إذا كان هذا هو تعريف القرآن الكريم، وكان أهل القرآن هم أهل الله وخاصتهم، فما المطلوب منك لتلحق بأهل القرآن؟ يا شباب، والله أكبر شهادة تنالها في حياتك أن تصير مقرونا اسمك بالقرآن الكريم. أكبر رتبة لك في حياتك أن تصير من أهل الله وجماعته، من خاصته جل جلاله، أن تصير محسوبا ومنسوبا للقرآن الكريم، أن تصير متصلا بكلام رب العالمين دراسة، فهما، قراءة، تفسيرا، حفظا. المهم افعل شيء يا أخي حتى يقترن اسمك مع اسم القرآن الكريم. إذا كان هذا هو الأمر، فما المطلوب منك لتلحق بأهل القرآن الكريم؟ مطلوب منا في ذلك 5 أمور. 1، اقرأ القرآن كل يوم، واجهد أن تحفظ ما تيسر منه، فإن حفظته كله فيطوب لك. هلا كل واحدة من هدول الخمسة سيأتي الشيطان ليقطعك عنها، بس أنت لا ترضى، لا ترضى، لأنه رتبة ستكون لك عالية جدا. اقرأ القرآن كل يوم، واجهد أن تحفظ ما تيسر منه، فإن حفظته كله فيطوب لك. اثنين، احرص على أن تفهم ما تقرأ، فإن لم تفهم معاني بعض الكلمات فعد إلى معانيها في كتب التفسير. ما واحد بيناتكم يا إخوان يترك بيته بدون كتاب تفسير، كلكم لازم إذا بدخل بيت أي واحد بيناتكم أطلب كتاب تفسير، يعطيني كتاب تفسير قرآن. ما معقول بيتك ما في كلام تفسير قرآن يا رجل، ما بيصير. إذا بنتك قالت لك بابا قل أعوذ برب الناس، شو يعني أعوذ؟ قل أعوذ برب الفلق، بابا شو يعني فلق؟ أنا لا أريدك أن تحفظ، بس أريدك أن تقول بابا على عيني. تروح على المكتبة تسحب كتاب التفسير، تفتح هيك تقول له بابا كذا وكذا. بس ما قلت إلا بابا والله ما بعرف، بابا اسألي أمي، بابا اسألي الأنسة، بابا بكرة بسأل فضيلة الشيخ. إيش هذا القرآن لفضيلة الشيخ، لما للأنسة، لما لأمة، لما هذا القرآن لنا جميعا. ضع في بيتك كتاب تفسير. من أبسط الكتب، من كتب التفسير، كتاب رحم الله الدكتور وهب الزحيلي، له كتاب اسمه التفسير الوجيز. وجيز كتاب واحد، مصحف، وعلى الحواشي مفسرة الآيات، كل آية بسطر، كل آية بسطر يشرحها كاملة. وإذا بدك شرح كلمات، في كتاب اسمه مفردات القرآن، حسنين مخلوف، الكلمة الصعبة بيشرح لك إياها على جنب. أعتقد كل بيوتكم موجود، بس إذا في بيت من بيوتنا ما موجود لازم يكون موجود. احرص على أن تفهم ما تقرأ، فإن لم تفهم معاني بعض الكلمات فعد إلى معانيها من كتب التفسير. واحضر مجلسا لتفسير القرآن الكريم، تعال احضر مجلس علم. نحن عندنا كل يوم اثنين هون في الجامع درس يا أخي، درس تفسير القرآن الكريم من المغرب للعشاء. تعال، بيتك بعيد ابحث عن مسجد أمامك، بس احضر مجلس تفسير، تبقى هيك على صلة مع القرآن الكريم، لأن القرآن نزل ليقرأ ويفهم ويعمل به. ثلاثة، اقرأ كل يوم واحفظ ما تيسر. اثنين، افهم ما تقرأ. ثلاثة، اعمل بشيء واحد على الأقل مما قرأته كل يوم. يعني هالصفحة اللي قريتها بس إنه طيب شو بيريد الله مني، حبسابي بس هالشغلة، كل يوم شغلة شغلة شغلة، بس أنت بتصير حياتك إيقاعها على نظم القرآن الكريم. عجيب، في ناس إيقاع حياتهم على الأبراج، بيفتح الصبح الراديو برج الدب، شو عنده برج الدب؟ عمل هيك طيب أبشره، برج الدلو، برج يا رجل على الأبراج أنت جاعل ميزان. قال يلا عم نتسلى يا إخوان، هو تسلى، بس صار في أجيال، صار في شباب يعتقدون بالله، والله أخي أنا أمطني قلبي من اللي قريته بالورد. واحد بيجي مثلا شفت اللي قريناه الصبح، والله صار، الله أكبر، صار في ناس يعتقد الأب وصار بيسافر أو ما بيسافر على هذه الأبراج. بعض الناس صار إيقاع حياته على المنامات، شفت منام منيح سافرت، مو منيح ما بسافر، منيح تجوزت، مو منيح ما بتجوز، منيح شاركت، مو منيح ما بتشارك. اجعل حياتك إيقاعها ينضبط على القرآن الكريم، اعمل بشيء واحد على الأقل مما قرأته كل يوم. أربعة، علم غيرك ما تعلمته من القرآن الكريم. قل له لابنك، قل له بابا أنا اليوم مرت معي الآية الفلانية، والله فهمت أنه أنا لازم أعمل كذا، إن شاء الله أنا اليوم هيك بدي أعمل، خلاص علمت. إلا لزوجتك على الغداء، والله اليوم بالمحل أنا عم بقرأ طلعت هالآية، هالكلمة الصعبة، فتحت التفسير طلع هيك معناته. نيح، علم ابنك، أخاك، جارك، زوجك، من شئت، علم غيره. خامسا وأخيرا، قدم خدمة للقرآن الكريم. شوفوا يا أخوان، ترى كل واحد له رتبة جامعية، له رتبة مالية، له رتبة اجتماعية، له رتبة بالصحة والعافية، ما بيخدم القرآن الكريم يا خسارة هالرتب. يعني شو عم تساوي لي بالرتبة تبعك إذا ما بتخدم دينك؟ يا خسارة هالرتب. نحن بدنا يا قوي مشان تخدم الدين، عفوا سامحني، مو مشان تنتفخ، ما في فائدة للنفخ أصلا. بكرة إذا الميت انتفخ كتير بيحطوا له قوالب بوز بيحطوه بقلب البراد عشان ما ينتفخ، النفخة ما منيحة. نحن بدنا اياك تكبر، مو مشان انت تتكبر علينا، بدنا تكبر مشان نكبر معك، تسحبنا بخدمة هذا الدين، بخدمة القرآن الكريم. انا سأنبيكم بطرق تخدمون بها، كل واحد بيناتكم يستطيع ان يخدم بها القرآن الكريم، بس مو هلا، بس انت اذا سمحت ابدأ فكر انا شلون لازم اخدم القرآن الكريم. خلي في خدمة القرآن الكريم في إلهم قوائم مرفوعة إلى حضرة الله عز وجل، خلي ينزل اسمك أنك خدمت القرآن الكريم بقليل أو بكثير. بس ما معقول عايش لي وقاعد وعم تدرس لي وتروح وتجي وتاكل وتشرب وتبيع وتشتري ويصير معك مصاري وما يصير معك مصاري، وبعدين انت شو سويت للقرآن بعمرك؟ يعني والله سامحني انا، والله الله يغفر لنا. طيب هو الله يغفر لنا بس والله عيب، لابد افعل شيئا اخدم به القرآن الكريم. سأحدثكم عن مفارق كثيرات نستطيع بها أن نخدم القرآن الكريم، بس أنت ابدأ تفكر. إذا كان هذا هو تعريف القرآن وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كيف نلحق نحن بأهل القرآن؟ واحد اقرأ ما تيسر من القرآن في كل يوم، واحفظ، واجهد أن تحفظ ما تيسر واحفظه كله. اثنين، افهم ما تقرأ. ثلاثة، اعمل بشيء واحد مما قرأت. أربعة، علم الآخرين. خامسا وأخيرا، قدم خدمة للقرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.